بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوان الكرام، مر معنا في درس أمس باب ما جاء في الرياء، وسنراجع إن شاء الله عز وجل ما أخذناه في باب أمس. ما معنى الرياء؟ تعمدا وتقصدا. جيد. كنت معنا أمس؟ ما كنت موجود. الشيخ، كنت معنا أمس؟ اذكر دليلا واحدا يدل على تحريم الرياء. هل الرياء حلال أو حرام؟ ما الدليل؟ كيف تقول هو حرام ولا تعلم دليل هذه المسألة؟ لا لا لا، أخفض يدك. من هذا نسأله؟ أخفض يدك هنا. مرة ثانية الحديث.
حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله،
ألا أخبركم؟
قالوا بلى يا رسول الله.
خالد، اذكر دليلا يدل على هذا. الله صلى الله عليه وسلم هكذا نص الحديث. من يأتي به كاملا؟ من يأتي بنصه كاملا، نص الحديث كاملا؟ عفى الله عنكم جميعا. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. لا، الحديث الأول نذكر حديث الباء. الحديث الأول: ألا أخبركم ما هو يعني ماذا؟
أخوف ما أخاف على
أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر فسول عن. قال الرياء. مر معنا هذا الحديث في الأبواب الأولى الأبواب. عبد الله. نعم، رجل صلى صلاة كاملة من أولها إلى آخرها رياء، ما حكم صلاته؟ لماذا؟ ما الدليل؟ أحد يعلم الدليل؟ الدليل على رد العمل. تفضل. أحسن، تركته وشركه، أي هذا العمل مردود في وجه من أشرك بالله سبحانه وتعالى. كنت معنا؟ كنت معنا؟ الرياء إذا عرض في أثناء العمل كم حالة له؟ ما هي؟ أحسنت.
العمل الثاني إذا جاء كان آخر العمل.
نعم.
العمل الأول يعني
آخر،
هو يعني
مثلا
يعني إذا بدأ العمل جيد.
أحسنت.
الثالث يعني إذا جاء مثلا العمل يعني فكان هو العمل يعني مثلا له غياب، والآخر يعني خلص فيه غياب.
نعم.
العمل الأول بعدين آخر.
ما الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ بين الحالة الثانية والثالثة؟ لا، الآن ذكرت قواعد، القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، إيش الفرق بينهما؟ كلاهما عرض له رياء في آخر العمل ولم يدافعه. قلت واحد يبطل العمل كله، واحد قلت ما يبطل العمل كله. واضح سؤالي؟ هنا تفضل الشيخ، ما الفرق بينهما؟
الحالة الأولى أول العمل مرتبط بآخر العمل، أحسن. عمل لا يتجزأ.
أحسنت.
كل الصلاة.
نعم، ما شاء الله. والحالة الثانية؟ أحسنت، فيبطل ما كان فيه رياء، ما لم يكن فيه رياء لا يبطل. أحسنت. نشرع في باب اليوم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. لا زال الشيخ عليه رحمة الله تعالى يبين العبادات المتعلقة بالقلوب، وقد سبق معنا عبارة ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، عبارة ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عنها. في الباب الأول، في الباب يعني الباب الماضي، تكلم الشيخ عن الرياء، أما في الباب هذا ذكر حالة أعم من الرياء. لا يطلب الرجل ثناء الناس أو مديح الناس، يفعل العمل لا يريد بذلك وجه الله من منظور آخر، أو لا يريد ما عند الله من منظور آخر، يريد الدنيا. إذا ضربنا مثال تتضح صورة هذا الباب: رجل يصوم كي يصح جسمه فقط لا غير، لا يطلب الأجر والثواب من الله عز وجل، ما حكم عمل هذا الإنسان؟ هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لم يرد هذا الإنسان وجه الله عز وجل، فيرد عمله في وجهه. مثال آخر: رجل يطوف حول البيت من باب أداء التمارين الرياضية، نسأل الله العافية والسلام من هذه النية السيئة، ما حكم عمل هذا الإنسان؟ عمله مردود في وجهه، نسأل الله العافية والسلام. مثال آخر: رجل يصل أرحام، لا يريد بذلك الأجر من الله عز وجل، إنما يريد أن يعني يبسط له في رزقه، إنما يريد أن يبسط له في رزقه، لم يبتغي بذلك وجه الله، عمله مردود في وجهه، نسأل الله العافية والسلام. رجل عنده آلام في الظهر، يقول سأصلي كي يتعافى جسمي، ما حكم عمل هذا الإنسان؟ مردود في وجهه، نسأل الله العافية والسلامة. يعني الباب الأول أخص، أما هذا الباب أعم. الباب الأول يقتصر على حالة معينة، الرؤية أو السماع، أما هذا الباب حالة، الباب هذا أعم من الباب ماذا؟ من الباب الذي قبله، أعم من الباب الذي قبله. فقد يريد الإنسان بعمله الدنيا رياء أو غير الرياء، قد يريد الإنسان بعمله الدنيا رياء أو غير رياء. من صلى كي يمدح، ألم يريد الدنيا؟ أجيب أخوان الكرام، أراد الدنيا. ومن صلى فقط كي يتعافى جسمه، ألم يريد الدنيا؟ أراد الدنيا. كلاهما مريد للدنيا، كلاهما مريد للدنيا، لكن من صلى كي يصح جسمه، هل هذا مرائي؟ لا، ليس مرائي، ليس مرائي، لأن الرياء إخوان الكرام أن يفعل الإنسان العبادة تقصدا كي يراه الناس، تقصدا كي يراه الناس. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الذي يريد الحياة الدنيا وما في هذه الحياة الدنيا يعطيه رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن في الآخرة ليس له نصيب، في الآخرة ليس له خلاق. لماذا؟ لم يبتغي بعمله وجه الله عز وجل. الكفار يعطيهم رب العالم من الدنيا ما شاء سبحانه وتعالى، لكن هل في الآخرة لهم نصيب؟ ليس لهم أي نصيب أبدا. هذه الآية وضحتها آية أخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم في الآخرة يعطى نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. قد يقول قائل الآن في هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي يعطيهم رب العالمين الدنيا. الكفار هل كلهم أغنياء؟ الكفار هل كلهم عندهم ملك عظيم من الدنيا؟ لا. إذن كيف نوجه هذه الآية؟ هذه الآية عامة، خصصتها الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. واضح هذا أخواني الكرام؟ لمن يريد الله عز وجل أن يعجل له الدنيا من الكفار يعطيه رب العالمين، لكن لا يعطي جميع الكفار، لأننا نرى ونشاهد أخواني الكرام أن بعض الكفار أفقر بكثير من كثير من المسلمين. إذن رب العالمين يعطي من يشاء ويحرم من يشاء. قد يقول قائل: الآن قد نجد بعض عتاة الكفر نسأل الله العافية والسلامة يعطيهم رب العالمين من الدنيا، ما الحكمة في هذا؟ ماذا؟ أحسنت، هذه حكمة أولى للاستدراج. حكمة ثانية:
جزاء على أعمال الصالح.
عتاة الكفر ما عملوا عمل صالح، قد يستدرك عليك مستدرك، يعني بعض عتاة الكفر تعرفهم وأعرفهم. هنا تفضل. جيد، بس في حكمة أخرى. لا ليس هكذا، يعني ما نقول كلامك خطأ، بس في حكمة أخرى. كيف يعذبهم يوم القيامة؟ لا جيد، بس وضح لي أكثر. في نقطة تتعلق بالنعم، ما أبعدت عن الصواب، في نقطة تتعلق بالنعم. تفضل. بس مو كل الكفار يعطون. تفضل. كيف؟ لا ليس هكذا. حتى من يعني المنعم في الدنيا إذا عذب في الآخرة ألا تزداد حسرته إخوان الكرام؟ تزداد حسرته، ذاق النعيم والآن يذوق العذاب، يزداد حسرة على حسرة وعذابا على عذاب. من أصعب الأمور أن يكون الإنسان غنيا ثم يصبح فقيرا، هذا الأمر أمر عظيم وبلاء كبير جدا. أما الفقير لو ازداد فقرا جرب الفقر وذاق طعم الفقر، أما هذا المرفه المنعم يعني إذا أعطي في الدنيا ثم عذب في الآخرة اشتد عذابه، نسأل الله العافية والسلامة. طبعا هناك حكم كثيرة، هذه من الحكم التي يذكر أهل العلم في هذه التي يذكرها أهل العلم في هذه المسألة. ما الشاهد من الحديث إخوان الكرام؟ ما الشاهد من الآية على عنوان الباب؟ من كان يريد بعمله الدنيا يعطى من الدنيا لكن لا يعطى من الآخرة. من كان يريد من عمله الدنيا يعطيه رب العالمين من الدنيا ولكن لا يعطيه من الآخرة، لأنه لم يرد وجه الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يرد وجه الله سبحانه وتعالى. طبعا إخوان الكرام، إرادة الإنسان بعمله الدنيا يقسمه أهل العلم إلى أقسام. القسم الأول: رجل ما أدى العمل إلا لأجل الدنيا، ما قام يصلي إلا فقط كي يتعافى جسمه، ما حكم هذا العمل؟ عمله مردود في وجهه. ما الدليل؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إذن النوع الأول: ألا يعمل العمل إلا لأجل الدنيا، وهذا أمر مستبعد إخوان الكرام من المسلم، هذا الأمر يستبعد من المسلم، إن ما تكون الآخرة أبدا على باله أمر مستبعد من المسلم. إذن هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية إخوان الكرام، أن يكون في قلبه أمرين اثنين: الثواب الأخروي مع الثواب الدنيوي متساويان متقاربان، هذا ينافي كمال توحيد الله عز وجل وينافي كمال تعظيم الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية، دققوا معي إخوان الكرام، يكون في قلبه يقول: سأصلي كي أتعافى في جسمي، سأصوم كي أتعافى في جسمي وأطلب الأجر من الله، هذا ينافي كمال توحيد الله سبحانه وتعالى وينافي كمال تعظيم الله سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة: أن يجعل الآخرة هي الهم، وأن يجعل الهم طلب رضا الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي الأمور الأخرى تبعا. يؤجر على هذه الحال ولا إثم عليه أبدا. رجل يصوم لله سبحانه وتعالى فيقول إن كتب لي رب العالمين العافية بهذا الصيام الحمد لله رب العالمين، أحمد الله على الأجر الأخروي وأحمده على الأجر الدنيوي، ما حكم هذا الإنسان؟ يؤجر ولا يأثم على مثل هذه الحال. الفارق قد يكون دقيق في قلب الإنسان، لأن أعمال قلوب ما يكون قياسها بمقياس، 5 يعني كذا، 4 يعني كذا، 3 يعني كذا، كل إنسان مرجع هذا الأمر إلى قلبه، فلذلك قد يكون الفارق دقيقا. مثال آخر، رجل إخواني الكرام عنده آلام في الظهر، يقول أنا أحافظ على الصلاة طلبا للأجر من الله وطلبا للثواب من الله وابتغاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، تعافى وكتب رب العالمين له الصحة والعافية، يحمد الله عز وجل أن وفقه لخير الدنيا وخير الآخرة. مثال آخر، رجل طلب العلم، فلما طلب العلم ارتفع ذكره ونال خيرا من خيرات الدنيا، هو كان قصده عند طلب العلم وجه الله عز وجل، لم يرد بذلك الدنيا، جاء خير الدنيا تبعا، ما حكم هذا الأمر؟ يؤجر عليه الإنسان ولا يأثم على مثل هذا الأمر. أعيدها مرة أخرى إخواني الكرام، يقسم أهل العلم هذه المسألة إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يؤدي الإنسان العمل ولا يريد إلا الدنيا، عمله مردود في وجهه، نسأل الله العافية والسلام. الحالة الثانية يتساوى الأمرين، الثواب الأخروي والثواب الدنيوي، هذا الإنسان إخواني الكرام في توحيده نقص وفي تعظيمه لله عز وجل خلل. الحالة الثالثة إخواني الكرام أن يقصد وجه الله ثم تأتي الأمور الدنيوية تبعا من دون قصد، هذا الإنسان يؤجر على مثل هذا ولا حرج عليه في ذلك. يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله تعالى: وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أعراضها فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب، وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص له في الدنيا إخلاصا تاما لكن يأخذ على عمله جعلا معلوما يستعين به على العمل والدين فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له مقيم معينا له على قيام الدين. رجل مثلا موظف ينوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، يعطى راتبا يستعين بهذا الراتب على أداء حقوق الله سبحانه وتعالى، يؤجر الإنسان على مثل هذا الحال ولا يأثم الإنسان على مثل هذه الحال. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. تعس عبد الدينار، الدينار الذهب، الدينار المقصود به الذهب، وتعس عبد الدرهم الفضة، الدينار إذا أطلق يراد به الذهب، يعني يراد به الذهب، وتعس عبد الدرهم الفضة، تعس عبد الخميصة، الخميصة نوع من أنواع الثياب، الخميصة نوع من أنواع الثياب، الخميلة نوع من أنواع الفراش، نوع من أنواع الفراش، الفراش الوثير الفاخر. هذا الإنسان أو هؤلاء الناس لم يحركهم إلا الدنيا، لم تحركهم إلا الدنيا، هدفه الأول والأخير الدينار والدرهم. تعال احضر معنا مثلا حلقة تحفيظ القرآن، يقول سيعطوني مال، لا إذا لن أحضر، إن أعطوني مال سأحضر، أحضر الدرس، يعطوني مال، لا لن يعطوك مالا، لن أحضر الدرس، سيعطوني مال إذا سأحضر الدرس، لم يحركه إلا الدنيا. ويوجد أحيانا نسأل الله العافية والسلامة بعض الناس تستحكم الدنيا في قلوبهم فتحركهم، لا يتحرك إلا لأجل الدين. الدينار والدرهم، نسأل الله العافية والسلامة. تعس، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشقى. التعاسة ضد السعادة وهي الشقاء. تعس أي شقي وبعد عن السعادة والفلاح، شقي وبعد عن السعادة والفلاح. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا الإنسان حاله وكذا، يعطى شيء من المال يرضى، لم يعطى شيء من المال يسخط والعياذ بالله، كأنه جعل هذا المال إلها مع الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. تعس وانتكس، تعس أي شقي، وانتكس أي تغيرت عليه أحواله، تغيرت عليه أحواله. وإذا شيك فلن تقش، إذا شيك دخلت الشوكة في يده أو في رجله، فلن تقش أي لم يستطع أن يداوي نفسه ويخرج هذه الشوكة بالمنقاش. أعيد مرة أخرى، تعس وانتكس، انتكس أي اضطربت عليه أحواله رأسا على عقب. وإذا شيك فلن تقش أي إذا أصيب بالشوكة في جسمه لا يتمكن من إخراج هذه الشوكة وعلاج جسمه، لا يتمكن من إخراج هذه الشوكة وعلاج جسمه. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فئة من الناس لا يلتفت أبدا إلا للدنيا، أما الفئة الأخرى طوبى لعبد، أي أطيب حال لعبد آخذ بعنان فرسه، أشعث رأسه، رأس كثير الشعث الغبار، مغبرة قدماه، رجله ملطخة بالتراب، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، لا يؤبه به، لا أحد يعمل له أي حساب، لكن هذا الرجل يريد وجه الله لا يبالي. في الجيش إذا وضع في المقدمة أطاع الأمير وابتغى الأجر من الله عز وجل، وضع في الحراسة، الحراسة يوضعون في المؤخرة، رضي بهذا الأمر. وإن كان في الساقة الذين يسقون ويداوون المرضى والجرحى في المعارك، كان في الساقة، لا أحد يلقي له بال، يرضى بأي شيء. لماذا؟ يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. إن استأذن لم يؤذن له، يعني نهائيا لا يلتفت لهذا الرجل، وإن شفع لم يشفع. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، لماذا أثنى عليه؟ لأنه يريد بعمله وجه الله عز وجل، لا يريد بعمله الدنيا. أيضا يقولون إن كان في الحراسة، كان في الحراسة أي أدى عمل الحراسة وأتقن هذا العمل غاية الإتقان، وإن كان في الساقة، كان في الساقة أتقن هذا العمل غاية الإتقان. لماذا؟ يريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. طبعا إخواني الكرام، هذا الحديث الرجل الثاني وصل إلى مرحلة عالية من علو الإيمان، هم نصرة رب العالمين، وهمه مجاهدة أعداء الله عز وجل من الكفرة والمشركين. ما بالنا إخواني الكرام لا نصل إلى هذه المراتب العالية من الإيمان، لأن هناك نوع من أنواع الجهاد يغفل عنه كثير من المسلمين، جهاد النفس. إذا لم تجاهد هذا القلب، لم تجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء، لن تتمكن من جهاد العدو، لن تتمكن من جهاد العدو. هل يعقل إخوان الكرام هذا الرجل يصل إلى هذه المرتبة هكذا بدون إيمان، بدون توقير لله عز وجل، بدون تعظيم لله سبحانه وتعالى، بدون طلب للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى؟ إذا لابد علينا إخوان الكرام أن نراجع أنفسنا وأن نطلب بأعمالنا وجه الله سبحانه وتعالى، لا نريد من الناس جزاء ولا شكورا. قال الله عز وجل مثنيا على باقي عباده ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، أنا ما أستطيع، الله أعلم، لا أدري، لكن عمل هو مردود عليه، قد يصل أحيانا إلى درجة الشرك الأكبر والعياذ بالله. يعني إذا طلب الإذن والانصراف لا يؤذن له هذا الإنسان، يعني إنسان الرجل الوجيه صاحب الوجاهة إذا طلب أمر يرد له طلب، أما هذا الرجل لأنه إنسان عادي لا ينفذ له طلب، واضح؟ من شدة خفاء عمل هذا الإنسان. لكن قلبه ماذا؟ مليء بمحبة الله عز وجل. إذا طلب لغير مثلا، إذا توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة لا يؤبه لكلامه احتقارا لشأنه، لكنه عند الله رجل ماذا؟ له مرتبة عظيمة. تفضل.
يعني
ثواب الدنيا
طول العمر.
نعم.
ليس هذا مقصد شرعي الانسان يعمل عمل من اجل الثواب؟ يعني
لا، من يعني من اجل ثواب الدنيا وثواب الاخره ليس على البال مطلقا، هذا خطا. واضح هذا؟ يقول لك انا اصل الرحم فقط لا غير، وهذه الصوره قد تستبعد، يعني قد تستبعد لاجل البركه في الرزق. واين اراده وجه الله عز وجل؟ لا، لابد أن يريد أيضا وجه الله عز وجل، يدفع العمل هذا إرادة وجه الله عز وجل. ولهناك كثير من الأعمال رتب عليها الأجر والثواب الدنيوي، عرفت كيف؟ فإذا الإنسان يقول أريد هذا الأجر والثواب الدنيوي أما الأخروي لا أريده، هذا حاله خطير جدا. هنا يعني جيد. يقول الشيخ صالح على الشيخ: إذا عمل الإنسان عملا أعمالا رغب الشرع فيها بذكر الثواب في الدنيا كصلة الرحم، فهذا إذا استحضر ثواب الدنيا وأخلص لله ولم يستحضر ثواب الآخرة فهذا داخل في الوعيد. نعم، هذا كلام الشيخ. تفضل.
إذا رجل عنده مال لكن قليل، يعني بسبب يعني قلة المال يصوم، يقول أنا أقتصد
لا ينوي هذا فقط، ينوي بذلك وجه الله عز وجل.
هو في الأصل ينوي وجه الله.
نعم.
هل يعني هل فعل
إذا نوى وجه الله عز وجل فقط لا غير، هذا يؤجر على هذه الحال. هذه المسائل صعب أعطيك ضابط معين، لابد على الإنسان يصل إلى المرتبة العليا ينوي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ ممكن الإنسان يأتي البيت ما يجد طعام، يقول إني صائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما في حرج في هذا، لكن لابد عليه يصل إلى الحال الأكمل، يريد بذلك وجه الله عز وجل.
لكن في الظاهر ما يكون يعني أراد يعني شيء من
صعب أن يدخل في قلبه، لابد هو يحاسب نفسه. واضح؟ إذا قال والله أنا سأصوم فقط لأن ما عندي مال، أما ثواب الآخر أتركه، هذه حالة خطيرة جدا. تفضل.
لو
نوى
بالعمل ثواب الآخرة
وأيضا
الدنيا ولكن بالنسبة أقل.
لذلك يقول الشيخ السعدي: إذا كان الأمران متقاربان متساويان هذا نقص في توحيده. لذلك هي أعمال القلوب صعب أعطيك رابط معين، أربعة أو خمسة أو ثلاثة. واضح هذا؟ لابد الإنسان يحاسب نفسه، يطلب الأجر من الله. إذا جاءت الدنيا تبع، نعم، إذا جاءت الدنيا تبع أمر ما في حرج فيها، الإنسان يفعل أمر وجه الله عز وجل، يقول إن جاءت الدنيا الحمد لله رب العالمين، ما جاءت الدنيا أحمد الله لا تضرني شيء. أما بعض الناس إذا ما جاءت الدنيا يجد في قلبه هذا الحال التي تنافي تعظيم الله عز وجل. طبعا الإنسان ينوي بهذه الوظيفة وجه الله عز وجل، يتقن العمل، يؤدي معاملات الناس. نعم، ينوي بهذا الراتب وجه الله، إذا استلمت الراتب سأنفق على أبنائي وفي هذا أجر، إذا استلمت الراتب سأعف نفسي عن طلب الناس وفي هذا أجر. واضح هذا؟ مقاصد شرعية تترتب على مثل هذا الأمر. تفضل. كيف الحالة الأولى؟ بعمله الدنيا فقط لا غير، عمله مردود عليه. نعم، يكون من الشرك. نعم، لكن هل الشرك الأكبر؟ هنا تأتي مسألة. هنا لا أدري. هنا تفضل. نعم نعم، والله يقول أهل العلم أن نقص في توحيده، أما يعني الشيخ السعدي ذكرنا كلام نقص في توحيده وفي إخلاصه. نعم تفضل. لا تنسى نصيبك من الدنيا، ليس المقصود هكذا، لا بد نفهم الآية فهم سليم. يعني الإنسان إخواني الكرام لا يترك الدنيا، يقول رجل أنا والله أريد وجه الله عز وجل لن أركب السيارة لن أتزوج النساء، هذا لا يصح. واضح هذا؟ نعم اعمل. لا يعني الآن لا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ من الدنيا، أما الإنسان الذي يصلي كي يتعافى في جسمه، فرق بين الحالتين، فرق كبير جدا بين الحالتين. هنا تفضل. نعم. يقول هذا نقص في إخلاص الإنسان ونقص في توحيد الله عز وجل، لا أدري. تفضل. بلا شك. في الحديث الأخير إخواني الكرام حث على الإخلاص، هذا الرجل ما وصل إلى هذه المنزلة إلا الإخلاص. نعم، يريد بذلك وجه الله، رجل متقن لعمله ويخلص لله عز وجل في عمله، ثم جاء كرموه وأعطوه جائزة، ما في حرج في هذا. هنا تفضل. نعم العبادات، نعم إما غير هذا ما يدخل. أنا والله مثلا الإنسان يذهب كي يجري يعمل رياضة كي يتعافى جسمه، ما في حرج في هذا. هنا
تفضل. لعب كرة قدم.
هنا
إذا ما نوى يعني وجه الله.
إيه نعم. يعني نوى. ما في حرج. لأن الأصل إذا الأمر هذا إذا سلم من المحظورات الشرعية مباح. من المحظورات الشرعية مباح. نعم. تفضل. نعم. نعم. لا لأن ما نتكلم الآن عن أمور الدنيوية، نتكلم عن الأمور الشرعية الأخروية. نعم ممكن. اللهم صل وسلم. نعم لا ايش العلاقة بين هذا وهذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. لا هذا 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 أريد به وجه الله عز وجل، تعليم العلم الشرعي من أعظم الأمور، من أعظم مقاصد الشريعة. واضح؟ هنا طبعا كلام يسأل الأخ عن كلام الشيخ السعدي، عنده تعليق على كتاب التوحيد اسمه القول السديد في صفحة 109. أما كلام الشيخ صالح على الشيخ من كتابه، من شرحه على كتاب التوحيد، من شرحه على كتاب التوحيد. هذا يسأل عن أمر مسألة تكلمنا عنها، من شرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما، إذا صلاها هل تجزئه؟ نعم إذا صلاها تجزئه الصلاة، الصلاة تجزئه، يعني لا يعني هذا الحديث لا يلزم بعد 40 يوم أن يعيد 40 صلاة سابقة، لكن هل يؤجر على هذه الصلاة؟ لا يؤجر على هذه الصلاة. فرق بين الإجزاء وبين عدم الأجر على هذه الصلاة. الصلاة برئت الذمة، ما صدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكن لا يؤجر على أجر ماذا؟ لا يؤجر على الصلاة، لا يؤجر على الصلاة. هذا دائما أنبه على هذا التنبيه بأسئلة الإخوة، أذكرها حتى يسمعها الأخوات إن شاء الله. إذا تذكرت هذا الأمر أذكر السؤال، كيف تكون صلاة السنة غير الراتبة قبل العصر؟ الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأربع ركعات قبل صلاة العصر من السنة الراتبة، الأربع ركعات قبل صلاة العصر من السنة الراتبة، أربع ركعات بسلام واحد، أربع ركعات بسلام واحد. من أراد التفصيل يرجع إلى كتاب الشيخ محمد عمر بازمول بغية المتطوع في أحكام صلاة التطوع، بسلام واحد. كم تشهد يكون؟ يعني تشهدين أكيد، يعني سلام واحد، أربع موصولات يعني بتشهدين، التشهد الأول والتشهد الثاني، يسلم مرة واحدة. هنا نعم الحديث ورد في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات. هنا تشهدين نعم في سنن النسائي هذا الحديث. ما هو نعم ما يضر، الأجر ورد في 12، زدت على 12 ما في حرج فيها. هنا ما هو عقاب شرب الخمر؟ ذكرنا هذا، هذا سؤال مهم حقيقة الإخوان الكرام، يعني لا نجيب عليه بذات، لكن ننبه على مسألة. رجل نذر نذرا لمنع، يعني حتى يمنع نفسه من أن يقع في المعصية، لا تفعل مثل هذا. إذا لم تترك المعصية نذرت أو حلفت قد يلبس عليك الشيطان فتقع في المعصية والعياذ بالله. بعض الناس قد ينذر بالطلاق أو يحلف بالطلاق، لا تفعل مثل هذا الأمر، جاهد نفسك واستعن بالله سبحانه وتعالى، واستعن بالله سبحانه وتعالى. تفضل. نعم يعني في سبيل الله أيضا حال الرجل هذا، ما الذي يدفع لمثل هذا الأمر؟ طلب للأجر من الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ هذه الكلمة نعم من وجه الاستدلال، وأيضا حال الرجل تقوي هذا الأمر. يقول ما حكم من يصلي السنن لأجل أن يبنى له بيتا في الجنة، بحيث إذا ترك سنة لم يكمل بسبب الانشغال لا يصلي بقية السنن؟ إذا يقول ترك سنة فلن يبنى لي بيت في الجنة فسأترك بقية السنن، نقول إخواني الكرام ما هكذا ينبغي أن يفعل الإنسان. انوي بذلك وجه الله، نويت الأجر أن يبنى لك بيت في الجنة هذا أمر طيب، لكن إذا فاتتك سنة لا تصلي هذه باقي السنن لا يصح هذا الأمر أبدا. لماذا؟ هناك أجور أخرى غير هذا الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن فأعني على نفسك بكثرة السجود، من أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أما مجرد فاته شيء يترك بقية السنن هذا خطأ، وهذا لا ينبغي أن يقع فيه الإنسان. يقول في حال، هذا سؤال مهم، في حال المشاركة في مسابقات القرآن والحديث كيف نجعل العمل ذلك لوجه الله مع أننا نريد أن نحصل على مراكز الأولى؟ لا تنوي أن تحصل المراكز الأولى، وانوي أن تتقن القرآن وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن. وفقت إلى المراكز المتقدمة الحمد لله رب العالمين، أما لم توفق إلى المراكز المتقدمة هل ستقول ندمت على المشاركة، ندمت على تلاوة القرآن؟ هذه نقطة خطيرة جدا إخواني الكرام. في حالة دراسة المواد الدراسية المدرسية كيف نجعل ذلك الأمر لوجه الله؟ إنه بذلك بر الوالدين وإدخال الفرح على قلوبهم، إنه بذلك أن تحصل الشهادة ثم تدخل الجامعة وتطلب العلم الشرعي النافع. بالنسبة إخوان الكرام، يعني مس المرأة الحائض للمصحف لا يصح ولا يجوز مسها للمصحف، ثبت في الحديث وألا يمس القرآن إلا طاهر، وألا يمس القرآن إلا طاهر، والحائض إخوان الكرام ليست بطاهرة، إذا لا تمس المصحف، هذا قول إخوان الكرام الشيخ بن باز الله يرحمه والشيخ بن عثيمين وغيرهم من المشايخ الكبار لا طبعا الإخوان الكرام بوجود أن نتكلم الآن عن المس الآن بدون حائل، واضح هذا؟ وجد الحائل ما في حرج في هذا، القفاز لا يعتبر حائلا. الآن مثلا لو وضعت يدي مثلا تحت الغترة ثم مسكت هذا الكتاب، الآن اعتبر قد مسكت ومسست هذا الكتاب، أما إذا حركته مثلا بالقلم لا اعتبر قد مسست هذا الكتاب، فلا تمس المرأة المصحف إلا من وراء حائل. ماذا؟ لا هذا يعتبر منه، هذا تابع ملاصق له تماما، الحائل الأمر منفصل، واضح هذا؟ ما في مرض مصحف إلا وله جلدتين، إذا نقول هذا إذا يجوز مسه مطلقا ما يصح. يقول هل يجوز لعب الورقة؟ لا يجوز لعب الورقة إخوان الكرام. تنبيه، هذا السؤال مهم إخوان الكرام، الصور التي توجد على الأوراق هذه، صور لملوك الكفار نسأل الله العافية والسلامة، وأيضا كم في لعب هذه الأوراق من تضيع الأوقات وقطيعة الأرحام والمشاجرات والسهرات، لعل بعض الأخوات تفرح مثل هذا الكلام، خاصة من ابتليت بسهر زوجها إلى أذان الفجر وهو يلعب هذه الورقة، ثم النتيجة ماذا؟ ما الذي استفادوا؟ لم يستفيدوا أي شيء، نسأل الله العافية والسلام. يقول ما حكم حلق اللحية؟ لا يجوز حلق اللحية إخوان الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى، أما بسبب الفتن ومن يتق الله يجعل له مخرجا، جاهد نفسك ويعينك الله سبحانه وتعالى. لا يجوز بسبب الفتن أن تحلق اللحية إلا في حالات مخصوصة تعرض على أهل العلم فيفتي فيها أهل العلم، أما نعطي قاعدة هكذا عامة، نعم رجل خيروه سنقتلك أو تحلق لحيتك هذا أمر آخر، أما الآن بعض الناس أدنى كلام يقول ستعرض لفتنة سيحصل كذا، هذه مسألة لا يجوز أن نتهاون فيها، تعرض على أهل العلم وهم من يقرر فيها. ما حكم صناعة أفلام الكرتون وما حكم رسومات الكرتون لمجلات الأطفال؟ الرسم نفسه أمر محرم وسيأتي إلينا باب خاص يتعلق بهذا. يقول: هل هناك فرق بين الرياء وإرادة الدنيا؟ نبهنا إخواني الكرام، إرادة الدنيا أعم من الرياء. الرياء خاص، الرياء حالة مخصوصة، أما إرادة الدنيا رجل صلى كي يصح جسمه، ما أراد الرياء إنما أراد الدنيا. ففرق بين الرياء الذي يقصد به أن يراه الناس ويمدحه الناس ويذكره الناس، وبين هذا الأمر الذي يتعلق بذات الإنسان. كلاهما آثم على حسب يعني حال الإنسان، لكن كلاهما آثم. قد يكون الرياء أحيانا الكفر أكبر والعياذ بالله. هنا إذا أرأ نعم من الشرك الأصغر، الأصل فيهما كلاهما أنهما من الشرك الأصغر. ما حكم صلاة التسبيح؟ نقول إخوان الكرام، من أراد التوسع صلاة التسبيح سنة، من أراد التوسع يرجع إلى كتاب بغية المتطوع في أحكام صلاة التطوع، كتاب مفيد ذكر الأدلة ويعني غير وتوسع في هذه المسألة. يقول: ما حكم النظر إلى الأفلام التي لا توجد بها النساء؟ وذكر بعض الأمور. نقول: لا يجوز أيضا، يعني الأصل إخوان الكرام لا يجوز مشاهدة مثل هذه الأفلام لأمور. الأمر الأول إخوان الكرام، هل ستسلم هذه الأفلام من الأغاني أو الموسيقى؟ رحمك الله، أجيب إخوان الكرام، 99.9% لا يمكن أن تسلم، بل في الغالب لا يمكن أن تسلم، خاصة ذكر بعض أفلام المعارف أو غير ذلك. فلذلك أوصي إخواني بالابتعاد عن مثل هذه الأمور. اليوم قد تشاهد أفلام لا يوجد فيها نساء، وغدا يلبس عليك الشيطان فتقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أحد عنده شيء يتعلق بالدرس؟ تفضل. نعم. ما في حرج، لكن الأفضل أن ينام. لماذا؟ يتقوى. النوم ليس عمل شرعي، واضح هذا؟ الآن الباب يتكلم عن الأعمال الشرعية، التكاليف الشرعية. ما في حرج في هذا، لكن الأفضل ما في حرج فيها، هذا أفضل، هذا الأفضل. نعم تفضل. نسمع. اقترح أخونا الشيخ الفاضل أبو عبد الله محمد غيث أن نجعل الدرس بعد الصلاة مباشرة، بعد صلاة العشاء مباشرة، فلوجه نظر أبداها جزاه الله عز وجل كل خير. فغدا إن شاء الله يكون الدرس بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله تعالى، والسنة نؤديها بعد الانتهاء من الدرس. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. بغية المتطوع في أحكام صلاة التطوع. الشيخ محمد عمر سالم باسمي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.